الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
اقرأ.
ومنها قوله تعالى إن الله يأمر.
ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس بالأمور الكبار والصغار لابد أن يكون عالما بما يحكم به. فإن كان حاكما عاما فلابد أن يحصل من العلوم من العلم ما يؤهله إلى ذلك. وإن كان حاكما لبعض الأمور الجزئية فالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا.
يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. لا يزال المؤلف يمثل لنا عن دلالة الالتزام وأن طالب التفسير لو أتقن هذا الأمر لانفتحت له أبواب كثيرة من أبواب العلم والمعرفة والاستنباط ونحو ذلك. فذكر وعرفنا ما معنى دلالة الالتزام وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى وعن لفظ هذا المعنى. فمن ذلك هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب في هذه الآية يأمر الله عز وجل بأداء الأمانة وهذه هي دلالة المطابقة. طيب بدلالة المطابقة والتضمن. لكن نستنبط من هذه الآية فوائد أخرى ومسائل أخرى من دلالة الالتزام. من ذلك أننا نستدل بهذه الآية على وجوب حفظ الأمانات. هل موجود في هذه الآية وجوب حفظ الأمانات؟ ما هو موجود. موجود أداء الأمانة لكن يلزم من أداء الأمانة كل ما يبقي هذه الأمانة سليمة حتى أدائها. فإذا نستفيد من هذه الآية وجوب حفظ الأمانات. لو جاء عندك إنسان وقال لك هذه أمانة عندك ابقيها عندك لمدة شهر، عندي الآن مثلا سيارة أو عندي مثلا نقود فلوس مليون، هذا أمانة عندك. طيب، وقال لك لا تتركها بدون حفظ ولا بدون كذلك حرز، لا تتركها هكذا حتى تسرق، إنما احفظها، اطرحها في مكان محكم، مكان، لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل استدلاله صحيح؟ هل استدلاله صحيح بالآية؟ صحيح أو ما هو صحيح؟ صحيح، لأن الآية يلزم منها حفظ الأمانة، واضح هذا الآن، مع أن هناك أدلة خاصة في حفظ الأمانة، لكن هو استدل بهذه الآية لأن فيها دلالة التزام، فيها دلالة ماذا؟ التزام، واضح هذا الآن. فإذا هذه الآية يستدل بها أيضا، كما يستدل بها على أداء وجوب أداء الأمانة، يستدل بها كذلك على وجوب حفظ الأمانة، مع أن ما في موجود حفظ الأمانة في الآية لفظا، لكن استخرجناه معنا لأنها من دلالة ماذا؟ من دلالة الالتزام، وكذلك عدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. أعطاك أمانة لا تتعدى فيها يعني الأخذ منها مثلا أو بإعطاء الغير إياها، هذا كله يعني ما يجوز، نستفيد ذلك من هذه الآية. كذلك قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، هذا دلالة ماذا؟ المطابقة، دلالة المطابقة. استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لابد أن يكون عالما، هل هذا موجود في الآية لفظا؟ لا، غير موجود، لكن نأخذ هذا المعنى من دلالة ماذا؟ الالتزام، لأن لا يمكن لحاكم أن يحكم بالعدل إذا كان غير عالم، إذا كان جاهل، واضح؟ فيلزم من العدل العلم، يلزم من الحكم بالعدل العلم، فهذه أخذناها من دلالة ماذا؟ من دلالة الالتزام. قال فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدلت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لابد أن يكون عالم بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما، والمراد بالحاكم العام يعني القاضي الذي يحكم في جميع المسائل، في مسائل الطلاق، في مسائل الميراث، في مسائل القتال، في مسائل، هذا يجب أن يكون عالما عاما في كل هذه المسائل، واضح؟ فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله لذلك، يكون عنده حكم الميراث، ما يكون قاضي وهو لا يعلم حكم الميراث والتركة، كيف سيحكم بين الناس؟ جاءت مسألة فيها مات هلك هالك عن أب وأم وأبناء، كيف سيوزع بينهم المال وهو لا يعلم علم المواريث؟ ما يستطيع أن يعدل، سيخبط خبط عشواء في الحكم، صح؟ أو ما عنده علم بمسائل الطلاق، الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ومتى يعني تنتهي العدة، ما عنده، كيف سيحكم بين الزوجين؟ ما يستطيع. في الدماء، ما يعرف الديات ولا يعرف يعني القتل العمد ولا الخطأ، كيف سيحكم؟ ما يستطيع إلا بالعلم. فهمتم هذا الآن؟ فإذا الأمر بالعدل يلزم منه أن يكون الحاكم عالما، أن يكون الحاكم عالما، أخذنا هذا من دلالة ماذا؟ الالتزام. قال فإن كان حاكما عاما، قلنا بمعنى القاضي، فلا بد أن يحصل العلم ما يؤهله لذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين، حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني إنسان
ما هو حاكم عام، وإنما يحكم في مسائل الشقاق بين الزوجات أو بين الأزواج، فهو يتعلم حكم يعني الموافقة أو الحكم بين الأزواج، فيعرف مثلا يعني متى يكون الزوج ظالم ومتى تكون الزوجة ظالمة وناشزة، ويعرف كذلك كيف يتصرف إذا يعني أخطأ الزوج، ما هي الخطوات التي يجب أن يعني يقوم بها، وكذلك الزوجة، وهكذا يكون عنده إلمام بمسائل الإصلاح بين الأزواج، لأنه هو فقط متخصص في هذا، لأن الله عز وجل أمر أن نبعث حكم من عند الشقاق الزوجين، نبعث حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج. فلو كان هذا الحكم جاهلا، ما عنده علم، ما عنده حكمة، ما عنده معرفة بهذه المسائل، سيعقد المسألة، ربما هو يكون سبب في الفراق وعدم التقارب بين الزوجين. واضح؟ إنسان مثلا متخصص فقط في قسمة المواريث، يقسم بين الناس المواريث، ما هو حاكم عام، إذن يجب عليه أن يعلم حكم الميراث، فهذا يسمى ماذا؟ الحاكم الخاص. قال: وبهذا بعين نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد من هذه الآية، وهي دلالة ماذا؟ الالتزام، ما يحتاجه العبد. مثلا تعرفون حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حمل أهل العلم هذا الحديث على العلم العيني، يعني الواجب على كل فرد. فمثلا إنسان مسلم يجب عليه أن يعرف أحكام الصلاة، لأنه يجب عليه أن يصلي، فلو كان ما يعرف أحكام الغسل ولا الطهارة ولا أركان الصلاة ولا شروط الصلاة، سيؤدي إلى بطلان صلاته، صح؟ فإذا العلم، وجوب العلم يدخل في جميع الأوامر وفي جميع النواهي. قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، نستدل بهذه الآية على وجوب العلم، لأن لا يمكن أن يسمى الشخص مقيما للصلاة إلا بالعلم. قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، لا يمكن أن يتم الحاج أو المعتمر حجه وعمرته إلا بالعلم، نستدل بهذه الآية على وجوب العلم. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا فيه دليل على وجوب العلم، لأن الإنسان إذا لم يعرف سبل وطرق الوصول إلى الزنا وقع فيه، إذن يجب عليه أن يتعلم ذلك. أنتم هذا الآن، فهذا معنى قوله: وبهذا بعينه، يعني بهذه الآية وبغيرها، نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، لا بد أن تعلم، وإلا لا يمكن أن تأتي الأمر وأن تجتنب النهي وأنت جاهل. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه، أو أن يدع الأمر الذي يعرفه؟ أنت الآن أمرت بالصلاة، كيف تؤدي هذه الصلاة وأنت جاهل بها؟ الجاهل بالشيء لا يمكن أن يؤديه، وكذلك أن يدع الأمر الذي يعرفه، كيف ستترك الحرام وأنت أصلا ما تدري هل هذا حرام أو ليس حرام؟ ما تستطيع، صح؟ قال: وكذلك أمره لعبادي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فقوله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الآية فيها وجوب العلم، وجوب العلم، فهذا من دلالة الالتزام أخذناها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما يعرف المعروف ولا يعرف المنكر كيف يأمر بالمعروف وما يعرف أصلا هل هذا معروف أو لا. ولذلك قال أهل العلم لا يجوز للمنكر أن ينكر شيئا إلا بعد أن يتأكد من أنه منكر، لأنه قد ينكر الشيء وهو ليس بمنكر، وقد يأمر بشيء وهو ليس بمعروف. فما الذي يميز ذلك؟ العلم. الذي يميز ذلك العلم. حتى في البيع والشراء، أنت تاجر لابد أن تتعلم أحكام البيع والشراء، والله ستقع في الحرام. أي عمل أي شيء لابد أن يتقدمه العلم، هذا أخذناه من دلالة الالتزام. ولذلك جاء في حديث أم سلمة عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فقدم هنا ماذا؟ قدم العلم، لأن لا يمكن أن يجد أو أن يكسب العبد الرزق الطيب إلا بالعلم، ولا يمكن أن يوفق العبد لقبول العمل إلا بالعلم. فلا بد أن يتقدم كل عمل علم، أمر معروف نهي عن منكر، صلاة، دعوة، زكاة، حج، معاملات، بيع وشراء، كل شيء لا بد أن يتقدمه العلم. ولذلك قال هنا وما لا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا قاعدة. إذا لم تستطع أن تؤدي الأمر بمعروف والنهي عن المنكر التي هي شعيرة واجبة لا يمكن أن تؤديها إلا بالعلم، فالعلم بها واجب. الصلاة، العلم بالصلاة واجب، لأن لا يمكن أن تصل إلى هذا الواجب إلا بذلك الواجب وهو العلم، وهو العلم. ومثله وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فإذا لا تستطيع أن تترك المنهي عنه إلا بالعلم فواجب عليك أن تتعلم. قال فالعلم بالإيمان والعمل الصالح مقدم على القيام به، يعني أن العلم مقدم على القول والعمل، كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم قبل القول والعمل. وقد بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل ثم ذكر هذه الآية. قال والعلم بضد ذلك متقدم على تركه. ما معنى هذه العبارة من المؤلف والعلم بضد ذلك؟ يعني العلم بضد العمل، الإيمان والعمل الصالح، وهو ماذا؟ الكفر والفسوق والعصيان. يعني إذا العبد ما علم إيش هو الكفر وإيش هو الفسق وإيش هو الكبائر سيقع فيها. هذا معنى قوله متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. يعني الإنسان إذا ما يعرف المنكر قد يتركه، هو جاهل به قد يترك هذا، لكن يتركه ليس تقربا وتعبدا لله، لأن مما يثاب عليه العبد أن يترك المنهي عنه، أن يترك الحرام تقربا إلى الله وقصد العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. فقد يترك الإنسان مثلا قد يترك الإنسان الحرام لعجزه، يريد يزني لكن ما وجد امرأة يزني بها، تعقدت عليه الأمور. طيب، فهذا لا يؤجر، هذا قد يأثم لأنه نوى السيئة، ومن نوى سيئة ولم يعملها بمعنى أنه يعني لم تتيسر له كتبت عليه سيئة لأن نيته سيئة أصلا. فهمتم هذا الآن؟ فإذا ما يستطيع العبد أن يترك المنهي تقربا وتعبدا إلى الله إلا إذا علم أنه ماذا؟ أنه منهي عنه وأنه حرام وأنه حرام. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قول الاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. إذا ما يعرفه لا يمكن أن يتركه تعبدا وقصدا، لأن أصلا ما خطر على باله أن هذا أمر نهاه الله عنه حتى يتركه.
فهمتم هذا الآن؟ فإذا نستدل من هذه الأدلة كلها على وجوب العلم، وهو من استدلال دلالة الالتزام، استدلال من دلالة ماذا؟ الالتزام. وذكر أمثلة أخرى لكن انتهى الوقت، نكتفي بهذا وإلى هنا.